بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا في كتاب فتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وصلنا في كلام ابن خفيف رحمه الله عند قوله: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز. وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. نبه هنا في الحاشية، قال: لأنه وصف لله بصفات المخلوقات من المرئيات وغيرها. قال: يوضح ذلك الأسطر القادمة. فهو يقصد بهذه الأشعار التي تتصف على أمور كفرية من وصف الله بصفة المخلوقين. قال: واستماع الغناء والرباعيات، وهي تتألف من وحدات، كل وحدة منها أربعة أسطر أو أشطر، نعم أربعة أشطر، يعني أبيات الشعر معروف يعني شطران، لكن الرباعيات أربعة أشطر. قال: واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. المقصود إذا اشتملت على الكفر ورضي السامع بذلك واعتقد به والعياذ بالله. قال: والرقص بالإيقاع، ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد. قال: من وجد وجدا، والوجد يطلق على الحب وبالكسر على الحزن. التواجد عند يعني الصوفية استجلاب الوجد، يعني يقصدون بهذه القصائد وهذا الرقص أن يستجلب يعني المحبة، تعالى الله تعالى عما يفعلون، وتعالى دين الله تعالى عما يفترون. قالوا: على أحكام التواجد، والنغام من النغمة. قال: لهو ولعب وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة. قال: الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل، مما هو منزه عنه. إذا استمع الإنسان لمثل هذه القصائد المشتملة على هذه الأمور لا يجوز له ذلك، لأنه قد يدخل عليه الكفر وهو لا يشعر، إلا إذا كان على علم، كما قال: إلا لمن تقدم له العلم بأسماء الله تعالى وصفاته وما يضاف إلى الله وما لا يليق به، فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله، أو قصد استماعه على الله على غير تفصيله، فهو كفر لا محالة، يعني إذا اعتقد ما في هذه القصائد. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز، يعني يضيفون صفات المخلوقين إلى الله، فهذا غير جائز، إلا لمن عرف من وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف. قال بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة، رجع وقرر أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة. يعني أيضا حتى هذه الأشعار، طيب لماذا تستمع إليها وأنت تعرف أن فيها شيئا من الكفر مثلا؟ فالأصل عدم الاستماع إليها، فهذا كأنه يشعر بالتراجع عن قوله فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فلماذا ينتقي من هذه الأشعار ما فيه خير؟ بل ما دام أنها اختلطت بالقبيح فالأصل أن يرد ذلك ولا يلتفت إليه. قال والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع، أن يجتمع الناس على استماع هذه القصائد الملحنة والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي، المطلبي يعني الشافعي رحمه الله. قال ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. يعني هؤلاء الذين يعني يفعلون مثل هذا لم يعرفوا بإمامة في الدين ولا بعلم ولا بزهد وورع. وبلغني أنه قيل لبشر ابن الحارث الحافي رحمه الله إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد، فقال كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. نبه هنا المحقق، قال كان بعض الزهاد ينكرون السكنى في بغداد، وذلك لما كان يغلب على أهلها من الترف والفسق، وهذا كان في فترة من الفترات ومن الفترات. وذكر قول ياقوت الحموي يقول ذم بغداد قد ذكره جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعباد وردت فيها حديث، وعلتهم في الكراهة ما عاينوه بها من الفجور والظلم والعسف. نعم إلى آخر كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتنة يعني تكون حيث يطلع قرن الشيطان، وأشار إلى يعني جهة العراق، فظهرت يعني البدع من يعني هذه البقاع، يعني الخوارج وإنكار الصفات مثل الجهمية والخوارج والمرجئة والقدرية، كل هذه البدع ظهرت من العراق، وكان بعض يعني أو انتشر فيها أيضا شيء من الفسق، لكن هذا الإخوة كان في زمان. وذلك يعني استغرب يعني بشر الحافي لما قيل أن هذا يعني يكون في بغداد، قال لا في بغداد يكون فسق ومجون لا يسمعون مثل هذا الكلام الذي فيه يعني خير. و نعم ثم انتقل إلى موضوع آخر. فبالنسبة للإخوة لهذه القصائد والأشعار، تلاحظون أولا أنه ذكر أنها بدعة، والاستماع إلى هذا يعني من البدع. والأناشيد الآن التي تسمى بالإسلامية أيضا يعني تدخل في هذا. وأولا لماذا نقول إنها بدعة؟ قد يقول قائل هذا يعني باب المباح، ولو أن إنسانا سمع إلى هذا الشعر كيف هنا قال أنه بدعة مع أن فيه شيء من الحسن؟ لو كانت هذه القصائد خالية من الشرك والبدع والمعاصي وليس فيها تلحين، مجرد أشعار، كيف نقول أنها بدعة؟ يقال إخوة هنا يفرق بين أمرين. يقال إنها بدعة متى؟ إذا لماذا قلنا أنها بدعة؟ نقول لأنه جعل المباح طريقة يسلك أو تسلك للتقرب إلى الله، لأن هؤلاء جعلوا المباح طريقة تسلك للتقرب إلى الله. فالمباح الإخوة إذا جعل طريقة تسلك للتقرب إلى الله هذا من البدع، بخلاف ما لو نوى بالمباح التقوي على طاعة الله. لابد أن نفرق بين الأمرين، بخلاف ما لو نوى بالمباح التقوي على طاعة الله. فإذا جعل المباح طريقة دينية تسلك للتقرب إلى الله فهذا ابتداع في الدين. أما إذا نوى بالمباح التقوي على طاعة الله فهذا يعني يستحب. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عمن يدور بين جبلين هل يباح أو لا؟ واحد يمشي بين جبلين يباح أو لا؟ قال يعني في ملخص جوابه، قال إذا كان ذلك على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة فهذا حرام ومنكر ويستتاب صاحبه وإلا قتل، هكذا قال. أنه يعني يشرع ما لم يشرعه الله، وهذه بدعة. لو قال أنا أمشي بين هذين الجبلين أو في هذا المكان تعبدا لله هذه بدعة، مع أن أصل الأمر مباح، لكن لو قال أنا أتمشى أخفف وزني حتى أتقوى على الطاعة إيش يكون؟ يكون مباح جائز. ففرق بين جعل المباح طريقة دينية طريقة راتبة تسلك للتقرب إلى الله، وبين فعله من باب التقوي على طاعة الله. ومثلا كشف الرأس مباح، ويكون في بعض المواضع عبادة مثل العمرة والحج، ولكن في وقت العادة إذا جعله الإنسان طريقة يتقرب بها إلى الله ينهى عن ذلك، كما في حديث أبي إسرائيل لما نذر أن يقوم شوف هذا مباح، أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، يكشف رأسه ولا يتكلم. قد يقول قال طيب هذه أشياء مباحة ما فعل شيء محرم، لكن مع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم. لماذا؟ لأنه جعلها إيش يعني طريقة لازمة له يتدين بها، حتى عظم ذلك بالنذر وألزم نفسه بهذا. وهكذا هذه الأناشيد، هذه الأناشيد أو هذه الأشعار، نقول أشعار يعني على فرض أن هذه الأشعار الآن مباحة، نعم بالفعل ليس فيها كلام محرم وليس فيها تمطيط وتلحين، لكن أنك تعتقد أنك تجعل لك ورد يومي، تقول أنا أقرأ هذه القصيدة يوميا، تجعل هذا طريقة دينية ترقق قلبك بها، أو تجمع الناس على هذا النشيد، خلاص في كل أسبوع نجتمع ونرقق قلوبنا بقراءة هذه الأناشيد، فهذا أصبحت طريقة مبتدعة في الدين، سواء كان في باب التدين وترقيق القلوب أو في باب الدعوة إلى الله. كذلك الدعوة عبادة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، لابد أن تسلك فيها الوسائل الشرعية لا الوسائل البدعية. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أنهم جمعوا اجتمعوا في مجلس وقالوا هيا نتذاكر مثلا ننشد أشعارا نرقق بها قلوبنا؟ هذا ما ورد أبدا عن السلف، لذلك هذا بدعة، يعتبر بدعة في الدين إذا جعل طريقة. لكن مثلا إنسان مثلا سمع قصيدة يعني في الزهد مثلا أو في الورع جميلة، في العقيدة منظومة طيبة، فاستمع إليها وتأثر بها لا بأس، وقام شرحها مثلا وتعلمها لا بأس. أما أن يجعل هذا دين ويتعبد الله تعالى به بمعنى أنه يجعل طريقة تسلك للتقرب إلى الله فهذا ينقلب إلى البدعة. نعم الآن سيأتي. نعم طيب، هذا بالنسبة للإخوة لنفرق أولا أنها بدعة، متى تكون بدعة ومتى يعني تكون مباحة وجائزة. ولذلك يعني ابن تيمية ذكر هذا في المجلد العاشر صفحة يعني 76 و77، قال فلو كان هذا مما يؤمر به ويتكلم عن هذه القصائد التي يعني يحرك بها المتصوفة يعني قلوبهم، يقول فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني إلى آخر الحديث، قال لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب. ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، حتى عده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. يقول الشافعي خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. هذا من أكبر مفاسده رحمك الله. فلو كيف لو سمع ما أحدثه الناس في زماننا؟ التغبير الإخوة كما كان يقولون يعني قضيب يأخذ أحدهم ويضرب به على خشبة مثلا هكذا وكذا ويبدأ يقول الشعر بس. هذا ما كان عليه هؤلاء المتصوفة، ويقولون الأشعار التي فيها ترقيق للقلوب ويبكون ربما رقصوا ربما كذا. قال خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. وقال في موضع آخر يعني في جلد 11 532 قال في كلام الشافعي، وهذا من كمال معرفة الشافعي وعلمه بالدين، فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها حصل له نفور عن سماع القرآن والآيات، فيستغني بسماع الشيطان عن سماع الرحمن. طيب، ثم الإخوة بالنسبة لهذه مسألة عرفنا متى يكون هذا بدعة. ثم الأمر الثاني، متى يكون شعرا مباحا أو غناء محرما؟ متى يكون شعرا مباحا أو غناء محرما؟ يعني هذه القصائد متى تدخل في الشعر المباح الذي يجوز إلقاؤه، ومتى تدخل في الغناء المحرم؟ يقول ابن رجب رحمه الله في رسالة له في السماع قال فهذا الشعر إذا لحن وأخرج تلحينه على وجه يزعج القلوب، أخرج تلحينه على وجه يزعج القلوب ويخرجها عن الاعتدال ويحرك الهوى ويحرك الهوى الكامنة المجبولة في طباع البشر فهو الغناء المنهي عنه. وقال في موضع آخر وإنما يكون الشعر غناء إذا لحن وصيغة صيغة تورث الطرب. شوف الضابط، إذا لحن، لأن الشعر إخوة له بحور معروفة عند العرب، فإذا زيد في تمطيط الصوت وتلحين الشعر فيخرج من المباح إلى ماذا؟ إلى الحرام، حتى لو كانت الكلمات مباحة. يعني هنا الآن نتكلم عن الشعر المباح كيف يتحول إلى غناء. فمثل هذا الطرب يزعج القلب ويثير يعني الهوى في القلوب ويحركها ويثير الشهوة الطبيعية. قال وتزعج، قال إنما يكون الشعر غناء إذا لحن وصيغ صيغة تورث الطرب وتزعج القلب وتثير الشهوة الطبيعية. فأما الشعر من غير تلحين فهو كلام، فأما الشعر من غير تلحين فهو كلام، فإما أن يكون حسنا وإما أن يكون قبيحا هذا ما نتكلم عنه، لكن المقصد إذا لحن ودخل التمطيط في الأصوات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأناشيد الإسلامية التي كنت سمعتها من قديم وليس فيها شيء ينفر، وسمعتها أخيرا فوجدت أنها ملحنة مطربة على سبيل الأغاني المصحوبة بالموسيقى، وهي على هذا الوجه لا أرى للإنسان أن يستمع إليها، وإنما إذا جاءت عفوية بدون تطريب ولا تلحين فإن الاستماع إليها لا بأس به، ولكن بشرط أن لا نجعلها أو أن لا يجعلها الإنسان ديدنا يستمع إليها دائما، وشرط آخر أن لا يجعل قلبه لا ينتفع إلا بها ويعدل عن القرآن. هذا كلام جامع في الحقيقة من الشيخ رحمه الله. فتأمل كيف الشيخ قارن بين الأناشيد القديمة والحديثة. ممكن نعم كانت هناك مثلا توجد إلى الآن بعض الأشرطة فيها إلقاء للشعر بطريقة يعني أبيات، أظن مرة سمعت أبيات هذا أبيات أبي العتاهية في الزهد مثلا تلقى بطريقة يعني ليس فيها تكلف، طريقة عفوية كما يلقى الشعر عادة يعني البحور المعروفة عند العرب، فهذه لا بأس بها وكما ذكر الشيخ، لكن ما يجعلها ديدنا ويجعل قلبه معلقا بهذه الأناشيد أن ينصلح قلبه بها، لا. أما الأناشيد الآن تجد أن الأناشيد الآن تطورت تطورا يعني كبيرا. أولا لابد من انتقاء الأصوات الرقيقة والجذابة، وربما يختار أصوات يعني بعض البنات أو الفتيان الصغار، ثم تكون هناك خلفيات صوتية ومحسنات محسنات صوتية بالصوت. أقول لك هذا ليس بموسيقى، لكن والله ما يفرق السامع بين الموسيقى وبين هذه الخلفيات الصوتية. أنا أذكر مرة يعني كم سمحهم الله تعالى في التلفاز، دائما تصبح المشاكل في بداية البرنامج، قل لهم لا تضعون شيء لا فاصل ولا كذا فيه موسيقى. قل طيب شيخ نأتيك بمجرد خلفية صوتية ليس فيها موسيقى. جاءوا مرة قلت إيش هذا؟ يعني موسيقى تماما مثل الموسيقى. قال خلاص سنبحث. بعد ثلاث أيام أربع أيام جاءوا به يعني قال وجدنا هذا أخف شيء عندنا، وشغلوه والله ما يوجد فرق بينه وبين الأول، وهو مجرد بالفعل هو صوت ناس يترنمون لكن لما تسمع ما تفرق، شيء عجيب. ثم بعد ذلك يعني يدخل فيها بعض الدفوف مثل الدف، ثم بعد ذلك تنشأ فرق متخصصة للأناشيد، ثم بعد ذلك يدخل هذا الفيديو كليب وغيره مع التصوير. فانظر كيف يعني خطوات الشيطان. ثم الإخوة من يعني أيضا من المفاسد في هذا أن هذا فيه تشبه يعني النصارى في كنائسهم لما يترنمون، وكذلك فيه تشبه بالصوفية في يعني تجمعاتهم. ثم كذلك هذه للأسف حلت محل القرآن، يعني في عند كثير أو عند بعض للأسف الشباب والفتيات تجده يسمع هذه الأناشيد بدون من سماعها، ويعني يهجر القرآن ولا يهتم بالقرآن، وبالفعل بعد ذلك تجد قلبه ما يتأثر بالقرآن. إذن هذه بعض التنبيهات هنا الإخوة يعني فالآن يعني لما تنظر في الواقع تجد أن يعني غالب هذه الأناشيد اليوم التي تسمى بإسلامية هي في الحقيقة تدخل في الغناء المحرم، بل أخبرني بعضهم أن هناك بعض الأناشيد لها نفس ألحان الأغاني المحرمة التي فيها موسيقى، لكن نزع منها ماذا؟ صوت الموسيقى، وهذا الذي ينشد يتمرن على نفس اللحن الموسيقي يعني في الأغاني المحرمة التي يقولها الفساق. فإذا عرفنا الإخوة الفرق بين الشيء المحرم والمباح، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم مثلا يعني كانت هذه القصائد تأتي يعني تبعا مثلا كانوا يحفرون الخندق مثلا، فيقولون مثلا: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا لاقينا لاقينا، ويرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. وكذا يعني شعر فيه يعني فيه يعني تشجيع ورفع للهمم وتذكر لنعمة الله تعالى عليهم ودعاء. أين هذا من هذه الأناشيد اليوم؟ وانظر كيف يقولونها بطريقة عفوية كما كان العرب يعني يقولون في أشعاره. فلا شك أن الفرق يعني كبير جدا، وهذا للأسف من تلبيس إبليس على كثير من الناس، أن لبس عليهم بهذه الأناشيد التي سميت بإسلامية وهي ليست يعني من الإسلام في شيء، والله أعلم. طيب إيه، تحصلها في مجموع رسائل ابن رجب، يعني عند مجلدين طبع، يعني طبعوا مجموع رسائل في مجلدين هكذا، عند مسألة في السماع كذا. وابن القيم كذلك أظن له أيضا يعني كتاب أو رسالة في السماع كذلك، لكن كلام ابن رجب يعني فيه يعني دقة ما شاء الله وتفصيل. طيب طيب، اليوم أطلنا في هذه القضية، لكن قضية للأسف عمت بها البلوى في زماننا، ونسأل الله تعالى أن يعني يهدي المسلمين لما يحب ويرضى. يعني الآن أنا أقول هذا بيت الشعر، كيف كان يقال: اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل، هكذا كان يقول مثلا. لكن اليوم تعال اجعل هذا البيت في نشيدة، ممكن يستغرق دقيقة كاملة من يعني تمطيط المدود فيه وتلحين يعني هذه القصائد. ثم قال: قال أبو عبد الله، يعني لا يزال كلام لابن خفيف رحمه الله تعالى، قال: وما نقوله قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج، طبعا هم يقولون الفقير يعني يعدونها من المراتب في العبودية، وفي الحقيقة الإخوة هذا اللفظ ليس من الألفاظ يعني الشرعية ابتداء، أو لعلي استعجلت في هذا. هم يقولون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بأن يكون فقيرا، وإنما دعا بماذا؟ بالمسكنة، لأن الفقر أشد. اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أما يعني الفقر نعم إذا أريد به الافتقار في العبودية هذا جانب آخر، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إذا يقال الفقير إلى الله لا بأس. المهم يقولون الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، يعني هذا لا شك أنه أحسن. طبعا هذا هو يعني الذي مدحه الله تعالى، أو مدح الله تعالى مثل هذا في كتابه، قال: لا يسألون الناس إلحافا. قال: فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، على قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله. طبعا هنا المحقق نبه أن هذه العبارة ظاهرها لا يتناسب مع الدليل، قال: لو كانت العبارة هكذا فمن عجز كان الصبر وعدم السؤال أولى به، فمن عجز كان الصبر، فمن عجز كان الصبر وعدم السؤال أولى، كما جاء في الحديث: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهري خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. فكان العبارة يعني فيها شيء من القلق، والله أعلم. هنا هو هكذا يعني في المتن كأنه قال عجز عن الصبر كان السؤال أولى به، لكن الدليل يعني ليس فيه سؤال، العكس، الدليل ليس فيه إيش السؤال وطلب، وإنما فيه استغناء، هو هذا الإشكال يعني. قال على قوله، مع أن على قوله يعني فيه صبر، هذا لأن يأخذ أحدكم حبله يعني يصبر، و يعني قال خير له من أن يأتي رجلا فيسأله وهذا الإشكال. هذا لا، إذا أريد يعني ممكن قصد من عجز عن الصبر كان السؤال أولى، بمعنى أنه يعني بمعنى أنه يسير في الأرض يسأل، بمعنى يطلب الرزق يعني بدون أن يسأل الناس، ما أدري إذا كان يقصد هذا، الله أعلم. المهم ولا شك أن هذا الباب الإخوة واضح، أن يعني الإنسان يبذل السبب ويتوكل على الله جل وعلا ويستغني عن الناس، يستغني بالله جل وعلا بقدر استطاعته، لا يلجأ إلى سؤال الناس إلا إذا اضطر. قال ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. نعم. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح يعني سليم في بدنه فهو مذموم في الحقيقة، خارج يعني خارج عن الطريقة، طبعا هنا يعني طريق خارج عن طريقة الصوفية كما قال هنا، لكن كما تعرفون نبهنا على هذا في بداية الأمر أنه هنا يذكر المتصوف الأوائل الذين كانوا على السنة ولم يعني يتحزبوا يجعلوا هذا لقبا لهم يقولون نحن صوفية، لا، وإنما هكذا أطلق عليهم وهم في الحقيقة من أهل السنة مثل الجنيد وابن خفيف وغيره، بخلاف يعني من جاء بعدهم، وهو الآن يذكر بدع هؤلاء المتأخرين. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب، وهذا يعني نبه في الحاشية أنه يعني لا يصح مرفوعا وإنما صح موقوفا عن ابن مسعود، هذا من كلام ابن مسعود، الغناء ينبت النفاق في القلب، وبالفعل إخوة يعني الغناء والموسيقى تنبت النفاق في القلب، وهذا يعني من حكمة الله تعالى في تحريم الغناء المحرم الذي فيه تمطيط للأصوات وتلحين، فكيف إذا كانت الموسيقى مصاحبة لذلك، فهذا يسكر القلب ويعيش القلب في غفلة وفي غمرة وفي يعني له، فيخرجه عن حال العبودية والتعظيم لله والهيبة لله. قال وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هذه مسائل كلها مرت معنا هنا يعني نعم، يعني الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، يعني نبه هنا في الحاشية على هذه الطبعة 434 أن هذا يعني من البدع التي ظهرت لما ظهرت مقولة اللفظ بالقرآن مخلوق وغير مخلوق، تكلم الناس حينئذ في الإيمان، هل الإيمان مخلوق وغير أو غير مخلوق؟ فطبعا بدع الإمام أحمد يعني هؤلاء، وابن تيمية أيضا قال هذه الأقوال كلها مخترعة مبتدعة لم يقل السلف شيئا منها كلها باطلة. ثم يعني قال إذا أراد بالإيمان شيئا من صفات الله كقوله لا إله إلا الله وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن فهو غير مخلوق، إذا أريد الإيمان يعني الذي تؤمن به، الذي تؤمن به حقيقة وهو إيش اسم الله وصفاته مثلا، هذا غير مخلوق. قال وأما إذا أراد شيئا من أفعال العباد فالعباد كلهم مخلوقون وجميع أفعالهم مخلوقة، حتى يعني إيمان العبد هذا مخلوق، خلقه الله تعالى، جعل الله تعالى في قلبه الإيمان. قال ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، وهذا يعني معروف عند هؤلاء المتصوفة يزعمون أن الأولياء فوق الأنبياء، يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ودون الولي والعياذ بالله، فهذا طبعا يعني من يعني الكفر تفضيل الأولياء على الأنبياء. قال ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. نعم هؤلاء يعني ولاة الصوفية يقول حدثني قلبي عن ربي وإلى غير ذلك. تجد هذا عند ابن عربي النكرة يعني. ثم قال ومن متأخرهم، يعني هنا انتهى كلام ابن خفيف وكان يعني كلاما طويلا، وشاهد منه أنه نقل إثبات الصفات يعني عن المتصوفة. ثم قال ومن متأخريهم، من متأخري يعني الصوفية، الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي، يعني الجيلاني المعروف عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. وطبعا أيضا يعني الإمام عبد القادر الجيلاني من أمة أهل السنة في الحقيقة، ويعني لكن الصوفية أيضا غلوا فيه وتعلقوا به. له كتاب الغنية وكتاب مطبوع يقول أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، وذكر الآيات هذا. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش. قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. الله أعلم، يعني هذا يعني صفة العلو صفة مغروسة في فطر الناس وجاءت بها الكتب السماوية. وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. قال ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. وقال أبو عمر ابن عبد البر روينا عن مالك ابن أنس وسفيان الثوري سفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أو في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة ضلالة. وفي بعض يعني هذا ذكر في جامع بيان العلم وفضله وفيه زيادة نحو حديث التنزل وحديث إن الله خلق آدم على صورته وأنه يدخل قدمه في جهنم وما كان مثل هذه الأحاديث. وقال في شرح الموطأ يعني التمهيد لما تكلم على حديث النزول وهذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، ثم قال وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. قال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاجوا إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال ابن عبد البر أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، لا يشبهون الله بخلقه. قال ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. نعم، لأن الذي يعطل الصفات كأنه يعني نفى وجود الله جل وعلا ولم يعبد الإله الحق المتصف بهذه الصفات. ليست المسألة مسألة يعني الإخوة يعني من مسائل يعني مجرد خلاف يعني كلامي وقيل وقال، لا.